أرجو أن توضح التسبيح عشر. طيب هل في الأجر سواء؟ لا، كلا بحسب. قد جاء التسبيح بعد الصلاة على أربع أو خمس أقسام. القسم الأول سبحان الله عشر، الحمد لله عشر، الله أكبر عشر، هذا قسم. الثاني سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم 800 لأن الله وحده لا شريك له ولا الملك وحده لكل شيء قدير، تقولها مرة بعد هذا. إذا قلتها بعد كل صلاة غفرت لك خطاياك، وإن خطاياك كانت مثل زبد البحر كما في صحيح مسلم. هذا الثاني. الثالث كما حديث ذهب أهل الدثور بالأجور، وصفه أبو صالح رواة الحديث كما عند البخاري، في كل مرة ثلاث: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، في كل مرة تجمع. الرابع أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. فإذا فعلت ذا أو ذا لا بأس، كله خلاف تنوع، ولعله يقال كلما زاد وكان أكثر كلما كان أفضل، إلا إذا ترتب فضل له خاصية غير الذي دونه. أسباب الغفلة عن الطاعة قد تكون كثيرة، لكن ما أعظم سبب الغفلة؟ من أعظم أسباب الغفلة الإعراض عن العلم، لا يتعلمه، لا يعمل به. وفي هذا تفصيل. قال العلماء الإعراض كالشيخ عبد الوهاب: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه لا يعلم به كفر، يعني عن كل الدين يعرض، لا يريد يسمع مسألة في الخمر، مسألة في معنى لا إله إلا الله، مسألة كلما ذكر شيء من دين الله لا يريد أن يسمعه ولا يتعلمه، فهذا لا شك أنه ينطوي على قلب كافر كل الدين. لكن إذا أعرض عن شيء من الدين كما يفعل البعض، يلقي إنسان موعظة ومسألة مهمة يحتاجها، فيقوم إلى السيارة ويذهب إلى الدنيا ما بيسمع في درس ولا بيسمع شيء من هذا، فهذا أعرض عن بعض المسائل. إن كان استقارا لتلك المسألة وكرها في العلم الذي خالف هواه فيها، هذا كفر أكبر حتى لو كان جزء. وإن كان لكسل وهو محتاج وهي المسألة ضرورية له وأعرض عنها، هذا فسق. النبي قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. وإن كان لشغل وهو يعلم أنه يتعلمها بعد ذلك والحمد لله ويسأل عنها، فلا حرج في ذلك. فإعراضك أو إعراض عن العلم، ومن العلم أن تقرأ القرآن تدبره وتعرف تفسيره، فإعراضك عن تفسير القرآن وتدبره وقراءته من أعظم أسباب قسوة القلب، ويلين قلبك كثرة تلاوة القرآن ومجاهدة نفسك أن تعمل به وحضور مجالس تعليم القرآن. بالمناسبة أنبه أن في مسجد بلال خلف شركة تويوتا في شارع فلسطين، مسجد بلال يعقد فيه كل يوم بعد صلاة الفجر درس في شرح أو في تفسير كلام ربنا لابن كثير، تفسير ابن كثير يقرأ قراءة مع شيء من التعليق، ونحث الجميع على الاستفادة من هذا الدرس، لأن المعلم ليس فيه كبير له كبير يعني في الدرس، الكلام كله من ابن كثير، ينقل أحاديث وينقل رحمة الله عليه، وهذه قراءة جماعية نقرأها ونستفيد منها جميعا في المسجد بعد صلاة الفجر إلى الإشراق مع مسجد أحمد. طيب كثير. طيب ومن أسباب الغفلة التخوض في الدنيا ونسيان فضائل الآخرة، التخوض فيها والتعلق بها، هذا من أسباب قسوة القلب والغفلة. ومن أسباب الغفلة التخوض في الذنوب، فإنها تبعد العبد وتحجب عن التوبة علام الغيوب. التخوض في البدع والضلالات، ومن أسباب ذلك قلة ذكر الله، فكثرة ذكر الله يلين القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أسباب الغفلة نسيان الموت وتعظيم أمر الدنيا على الآخرة وأكثر من ذكرها والأكثر من كثرة كلام غير ذكر الله، هذه كلها أسباب مجتمعة. مصاحبة رفاق السوء، حتى لو كان في صورة صالح له لحية وثوب قصير، لكن كثير المزح، كثير الكلام في الدنيا، كثير اللوغ في الغيبة، كثير الطعن على أهل العلم. قيل وقال لا تصاحبه يا أخي حتى لو كان ذو لحية، يعني إيش الآن دواعش ملتحين وهم يكفرون وينهرون. العبرة باللحية وما بعدها وما قبلها من الصلاة والصيام وترك المعاصي والذنوب، فليس فقط أن تنظر للحية دون النظر إلى أمور أخرى، فقد يكون الرجل مذهبه مبتدع، فكيف تصاحبه؟ الجلوس مع صاحب بدعة يقسي القلب كما قال السلف، والجلوس مع صاحب السنة يحيي القلب. فاجلس مع من كان متشبه بالصحابة وأعفى اللحية وقصر الثوب لكن على منهج الصحابة صاحب سنة، فمن جلس مع مبتدع ذهبت عنه الحصانة وتعرض للزيغ. لذلك كان أهل سلفنا يقولون كان الحسن لا تجالسوا أهل الهواء ولا تسمع منهم ولا تنظروا، فمن أعظم أسباب الغفلة عن السنة والعمل الصالح الجلوس مع أهل البدع فإنه يميت القلب. قال ابن بطة لا تزال المؤانسة مع أهل البدع ومجالستهم من أقوام من أهل السنة يقولون تجاوزوا يعني وتسامحوا وتضاحكوا معهم حتى ركبوا بدعتهم. فأنا أعجب من أناس ينتسب للسنة لكن يقول أنا زي النحلة أجلس مع هذا وأجلس مع هذا وأجلس مع هذا، وش الكلام هذا؟ هذا ليس منهجه نقي. قيل الأوزاعي إن هنا رجل عندنا يقول أنا أجلس مع أهل الحق وأجلس مع أهل الباطل، أجلس مع أهل السنة وأجلس مع أهل البدع. قال هذا رجل يريد أن يجمع بين الحق والباطل، كيف يعني أجلس مع ذول وأجلس مع ذول؟ هل هكذا منهج السنة هذا؟ أعوذ بالله، لو كان في قلبه السنة يكره البدع أن يجالسهم أصلا، لكن قلبه إذا كان ميت أو عنده مصالح دنيوية يقدمها للأخروية فتجد يجلس مع هذا ويجلس مع هذا ذو الوجهين مرة مع ذا مرة مع ليس عنده ثبات. ها؟ كثير من الناس يشتكون قلة توفيق الطاعات، يقول أنا أحرص أقوم الليل أحرص أحفظ القرآن، مر أوقات سنة سنتين ما سويت شيء. إيه شوف السبب، فقد تكون ظلمت إنسان منعت الخير من أجل ذلك، قد تكون ظلمت ولدك في البيت معك ظالمه ما تربيه تربية حسنة لو حق عليك، قد تكون ظالم إنسان في ماله أخرت عليه وهو تستطيع أن تعطيه وما أعطيته، في إنسان سببته ولم تستسمح منه، نعم في كلمة قلتها أوبقت دنياك وأخراك وأنت لا تشعر، راجع ايش قلت في المجالس وتب توبة عامة على كل حال، وقم الليل واكثر من الذكر وانطرح بين يدي الله تدعوه ان يصلح قلبك وبالك ويغفر ذنبك، وقل لا لا انت سبحانك اني كنت من الظالمين كذنون اكثر منها، فحينئذ ياتيك الفرج ان شاء الله. ايش الذي يظهر علامة الانوثة وهو رجل الخنثى الذي يظهر علامة رجله المرأة؟ شوف الخنثى هو الذي يجمع بين آلة الذكورة والأنوثة، يعني ما تجزم منه ذكر ولا تجزم منه أنثى. أي نعم ما شاء الله. عجيب، يعني يكون أحيانا الميت عندك اللي تغسله خنثى، بمعنى أنه يعني تظهر علامات الذكور عليه وعلامات. طيب حيث أنه يعني كان يقال لك أنه يبول من آلة الذكر فهذا رجل، وحيث أنه يبول من الجهة التي يعني يعني الفرج فهو يلحق بإيش؟ بالمرأة. فحينئذ إذا تظهرت معالمه وعرف بهذا فليغسل بحسب، إن كان رجل على كل حال ينبغي أن حينئذ أن يتحفظ، يخلي إذا كان فيه مفاتن عنده مثل الثدي مثل ويخشى على نفسه فإنه يغطيه، يغطيه ويلبس قفازات ويغسل من تحت، يأمر أحد أنه يكب الماء ويستره ويغسله. سبحان الله. لا، هذا يحال المرأة تغسل، لأن هذا فرج وكذا، ما وجود اللحية، وهذا ما دام أن إيه غالب عليها الأنوثة، لأنه كما قال علامة الألباني ممكن المرأة أن تبتلئ كلها لحية. أول شيء أنه إذا علم أن هناك ماء فلا بد أن يغسل الميت بالماء، عرفت؟ يغسل الميت بالماء، فلم يأتي فيما أعلم نص أن بدل الماء التيمم. هل تحفظون النص أنه إذا ما وجد ماء يغسل الميت ييممه؟ هذا الحدث، والموت ليس كالأحداث الأخرى، فلا أعرف دليل على تيمم الميت الآن، لا أستحضر أي دليل. إيه، هذا اجتهاد بعض العلماء، لكن نتكلم على أدلة، فالله أعلم، وأنا لا أحفظ دليل في هذا الباب، يعني بالتيمم الذي أحفظه بالغسل. أما إذا ما استطاع الغسل هناك يأتي حينئذ الاجتهاد. طيب، بهذا ننتهي من حلقتنا اليوم، ونلتقيكم بعد صلاة الفجر إن شاء الله في تفسير ابن كثير في مسجد بلال المعروف. والأخ بعض الإخوان أعطاني قائمة بالدروس هذا، فيمكن أن توزعوها على الإخوان اللي ما عندهم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.